بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء. اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. ومع الجزء الثاني بين يدي حديثنا عن حديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا هو اللقاء الأول بين يدي الجزء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وأخرجه الإمام أحمد في المسند. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الجزء الأول في العطلة الماضية وقفنا بين يدي هذا الحديث، بينا منزلته، ثم بدأنا نستخرج جملة من الآداب التربوية والأحكام الفقهية والمسائل العقدية. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فقد وصلنا فيما مضى إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مخاطبا عبد الله بن عباس، موضحا ومبينا ومعلما هذه الحقائق الإيمانية التي إن أخذت بها أمة علت وارتفعت، وإن تركتها أمة ذلت وهانت. قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الجملة من هذا الحديث المبارك فيها تقرير وتأكيد لما جاء في القرآن الكريم، تقرير لقول الله تعالى على مائدة سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا لا بد لنا من وقفة قبل أن نشرع في الشرح والبيان والتفصيل. هذه الوقفة بعنوان: منزلة السنة من القرآن، لأننا في زمن كما تعلمون تطاول فيه أعداء الإسلام، وتطاول فيه أذيالهم ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فبدأوا حملة مسعورة للنيل من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طارة بالتشكيك، وطارة بإسقاط العلماء والأئمة كالفقهاء الأربعة وكالإمام البخاري والإمام مسلم بهمزهم ولمزهم والطعن فيهم، من أمثال هذا المدعو ميزو، والمدعو مصطفى الراشد، وأرباب الإعلام المفسد من إعلاميين تربوا على مائدة اللئام فأرادوا هدم سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وهيهات هيهات. فالسنة من الذكر. والله جل جلاله قال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المفسرون: الذكر هو القرآن والسنة، فالذي تولى حفظ القرآن وحفظ سنة النبي هو الله عز وجل. فعبثا يحاولون، وكما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكل من تطاول على المنهج فمآله إلى مزبلة التاريخ، ويبقى الذكر محفوظا بحفظ الله له جل في علاه. أرادوا النيل من سنة نبينا كما ذكرت لكم بالطعن أو بالتشكيك أو بإسقاط الرواة، والهدف واحد: هدم ثوابت هذا الدين، هدم الإسلام. لذا نقول: ينبغي على المسلم أن يكون على علم بمنزلة السنة من القرآن، بوظيفة السنة بالنسبة للقرآن. فهذا التمهيد قبل أن نشرع في التفصيل والبيان، نوضح فيه منزلة السنة من القرآن. أولاً: السنة وظيفتها الأولى بالنسبة للقرآن تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن الكريم، تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن الكريم. مثلا: القرآن الكريم تحدث عن أركان الإيمان. عندما تقرأ خاتمة سورة البقرة يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله، هذه ركن من أركان الإيمان، كل آمن بالله وملائكته، هذه الركن الثاني، وكتبه، هذه الركن الثالث، ورسله، أدي الركن الرابع، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. والسمع والطاعة للأمر والنهي يدل على ركن القدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن الخامس أو السادس ترتيبا في حديث النبي. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، آدي الركن السادس، الإيمان باليوم الآخر. فهذه الآية تتحدث عن أركان الإيمان، فتأتي السنة لتقرر هذا وتؤكد هذا في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. إذن هنا السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن فيما يتعلق بأركان الإيمان. مثال آخر: تأتي آيات القرآن الكريم لتتحدث عن مباني الإسلام وأركانه، وهي كما تعلمون الشهادتان: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. من ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا ركن الشهادة. من ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ركن الصلاة وركن الزكاة. من ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من ذلك: ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، آيات تتحدث عن مباني الإسلام وعن أركان الإسلام، فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتقرر وتؤكد ما جاء في القرآن في هذا الباب، أيضا في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الوظيفة الأولى للسنة فيما يتعلق بالقرآن التقرير والتأكيد. الوظيفة الثانية تفصيل وشرح وبيان ما أجمله القرآن. آيات كثيرة في القرآن جاءت مجملة، فتأتي السنة لتشرح وتبين وتفصل هذا المجمل. من ذلك: وأقيموا الصلاة، مجمل. تسأل نفسك: كيف أصلي؟ كيف أقيمها؟ فتأتي السنة لتعلمنا كيف نصلي. فمثلا في حديث الرجل المسيء في صلاته كما جاء في الصحيح عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل فصلى ثم سلم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل يصلي مرة ثانية، ثم أتى إلى النبي مسلما، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد يصلي في الثالثة، ثم أقبل على النبي مسلما، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الرجل لا يحسن يصلي، فلماذا يتحدث مع النبي عن الوضوء؟ المفترض أن يعلمه الصلاة. هذا من فقه الفقيه والمفتي، مراعاة حال السائل. فالذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، فلا بد أن نعلمه كيف يتوضأ قبل أن نعلمه كيف يصلي. ولذا في روايات الحديث عند البخاري: وجلس النبي يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. جلس يعلمه كيف يتوضأ، لأن الكثيرين لا يحسنون الوضوء، ودي قضية. فعلمه النبي كيف يتوضأ. وصفة وضوء النبي كما تعلمون أن تسمي الله عز وجل قبل وضوئك، ثم تغسل يديك إلى الرسغين بادئا باليمين ثلاثا مع تخليل الأصابع، وإن كنت تلبس خاتما كالشيخ تبدأ تحركه حتى يصل الماء تحته، وبعدين تتمضمض وتستنشق من كف واحدة ثلاثا، تأخذ الماء في كفك هكذا دون إسراف، ويا حبذا تغلق الصنبور بعد أن تأخذ الماء حتى لا تسرف في الماء. بعضهم يدخل الميضة يفتح الحنفية على الآخر، هذا إسراف منهي عنه. خذ واغلق حتى تغسل ثم افتح وخذ، وهكذا حتى لا تسرف في الماء. ورأيت في فرنسا مشهدا طيبا في الميضة للوضوء، يأتون بأواني بلاستيكية، يدخل المتوضئ فيأخذ إناء من ماء ويتوضأ منه ويغرف حتى لا يسرف في الماء. وتحت الميضة عبارة عن شبكة حديدية يضع عليها الإناء ويبدأ يتوضأ من الإناء، فلا يسرف في الماء ويحافظ على الطاعة، لأنني مقبل على طاعة، فكيف أحولها إلى معصية بإسرافي للماء؟ واضح؟ لذا لا نستشعر عظمة العبادة. لماذا؟ لأنها كثيرا ما تحاط بالمخالفات، والطاعة التي تحاط بالمخالفات لا تثمر خيرا ولا تؤثر في القلب ولا ينتج عنها خشوع لله رب العالمين. فعليك وأنت تتوضأ أن تعظم هذه الشعيرة، وأن تأخذ بالأسباب التي تبعدك عن المخالفات وعن البدع حتى تؤثر فيك العبادة. لذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا جاء ليتوضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فسئل: ما لنا نراك مصفر اللون منتقع الوجه هكذا كلما أتيت للوضوء؟ قال: لأنني قادم على أداء أمانة عرضها الله على السماوات والجبال والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملناها نحن. الصلاة من الأمانة التي حملها الإنسان. فانظر إلى حال كثيرين منا عند الوضوء، اللي يضحك واللي يقول نكتة واللي يزغزغ اللي جنبه واللي يعلي الصوت، ونسوا تعظيم العبادة وتعظيم الشعيرة. ودي قضية خطيرة جدا لابد أن ينتبه لها المسلم. إذن تأخذ في كفك الماء بعد أن غسلت يديك إلى الرسغين ثلاثا، أخذت حفنة ماء، نعم، نصفها في الفم للمضمضة وتطرح، والنصف الآخر في الأنف استنشاق ثم تستنثر، يبقى جمعت بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. هذه سنة النبي. يا عم الشيخ لا أستطيع، اتعودت إن أنا أتمضمض الأول وبعد كده استنشق، لا حرج لا حرج، لكن حاول تطبق السنة وتجمع المضمضة مع الاستنشاق من كف واحدة. تبدأ بالمضمضة بنصف ما في كفك وتطرح، ثم بالنصف الآخر تستنشق وتستنثر ثلاثة من كف كده، مرة هو كف كمان مرتان كف ثلاثة، يبقى ثلاثة، يبقى جمعت بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. ثم يغسل وجهه ثلاثا. وانت بتغسل الوجه مش بتلطم، تجد أخ واقف عمال يخبط في الوجه، ما توضأ هذا المسكين، الخدود لم تغسل، هو مهتم بالمقدمة فقط، عمال يمسك الماء ويقول لك ويتص وشه بالمية. يتص ايه؟ احنا عايزين نغسل، اسمه غسل. الوجه له حدود من الطول والعرض، طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. يا عم الشيخ ما عندي شعر في الرأس. يا سيدي حدد، أدي منبت الشعر، مش لازم تدخل لنا كده وما عندي شعر. ربنا يكرمك ويبقى عندك شعر. ما أنا برضو ما عندي شعر عشان ما حدش يزال، عشان كده لابس الطاقية على طول، ماشي. فتاخد من منبت الشعر كده الأسفل الذقن، ما عندكش شعر، شوف موضع السجود أعلاه، موضع السجود أهو الجبهة، هي أعلى الجبهة كده أهو منبت الشعر، واغسل كويس لأسفل الذقن، واهتم بالماقين مجرى الدموع ده تجويف غالبا لا يصله الماء وأنت تغسل وجهك، واهتم بأسفل الشفة السفلى، طب عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، الخدود دي يا إخوة من الوجه، يبقى لازم تغسل جيدا ثلاثة، ثم تغسل يدك اليمنى بادئا من أطراف أصابعك إلى المرفق، مش الكوع، ده مش اسمه مش كوع، ده اسمه مرفق، الكوع اهو فوق عند الرسغ كده، خلاص الكوع العظمة اللي هي تحت ايه اسمه ايه ده الإبهام، ده العظمة اللي تسمى الكوع، والتانية دي اللي في الأرض اللي في رجليك في صبعك الكبير اسمها البوع، ماشي كده، وده اسمه الكرسوع، فانتبه الله يبارك لك، انما ده ما اسموش كوع، ده اسمه ايه مرفق، الى المرفقين، ادي المرفق اهو، ما هوش كوع، ده اسمه كوع عندك انت عرفا لا شرعا، عشان كده كثيرا ما يقول بعض العلماء عن الجهلاء لا يعرف الكوع من البوع ويتكلم في دين الله، وده حق، ما يعرف عظام نفسه المتعلقة بالفرائض، ما يعرفها وبيتكلم في الدين، هذا من حق الصمت، نقول له فقه السكوت لابد أن يكون منهاجا لك، لا تتكلم، الذي يتكلم في الدين أهل العلم، غيرهم يسكت، لا يعرف كوعه من بوعه، خلاص. طيب يبقى تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويل للأعقاب من النار، صاحبنا القميص بتاعه شيك مكوي مش عايز يكسره، فيروح رافع سنة كده بس ويغسل، ما غسلش المرفق، وضوءه باطل، صلاته باطلة، ارفع القميص خليه يتكسر لله، واضح انت جاي تصلي لابس بدلة، طب لابس بدلة محزقة ليه، ما تقلع الجاكيت وتوضى، ماشي، لابس لي بلوفر صعب جدا يتشمر، تتوضى ازاي، اتوضى، لازم تشمره، اصل القمة هيوسع وما يخرب، اقلعه وروح اتوضى، الله يبارك له، لازم تتوضى صح، لان الوضوء شرط صحة الصلاة، ان بطل الوضوء بطلت الصلاة، يبقى تغسل ثلاثا بادئا من اطراف الاصابع الى المرفق، ثم الشمال ثلاثا، ثم تمسح الراس مره واحده من منبت الشعر الى القفا وتعود سنه، يبقى تمسك الماء كده وتمسح مسح مش غاسله، من منبت الشعر الى القفا وتعود بكفيك، وبما تبقى في كفيك تغسل اذنيك مرة، أمسح على القفة بدعة ليست من السنة، يتوضى ويحمل لي على قفاه، هذه بدعة لم يفعلها النبي ولا أصحاب النبي ولا أحد من أئمة أهل السنة، فلا يجوز لك أن تمسح قفاك في الوضوء، إنما اغسله برا الوضوء يعني تنظيفا، إنما في الوضوء ما تمسح قفاك، ثم تغسل قدميك، تبدأ باليمنى مع تخليل الأصابع إلى الكعبين، الكعب اللي هو العظم الناتئ يمينا ويسارا على القدم فوق القدم مش الخلف، الخلف اسمه عقب مش كعب، ده اسمه كعب عرفا لا شرعا، الكعب اللي هو العظمتان اللي فوق القدم، أيوة اللي فوق القدم، وتهتم بالتجويف أسفل العظمتين وتنظف جيدا، وإن كنت تلبس الخف أو الجورب على وضوء تمسح عليه مرة واحدة من أعلى مش من أسفل، تجد الأخ وأخ ويمسح من تحت، ده أنت فخ مش أخ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عيب عليك تكون أخ وإنت اللي بتخالف، واضح، تلاقي لحيته قد كده وسمته على السنة وما عندوش علم، طب اتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيروح مسح لك من تحت، رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ومسح على ظاهر الخف لأنه رأى النبي يفعل هكذا، هذه السنة،
اسمه مسح مش غسل. تاخد لك نوع عمال طب ما انت غسلت الشراب يا ولد، طب ما تخلعه يا ولد. اسمه مسح يعني مسح يعني مش يعني اخد الماء واسيبه وانطره تاني ده ما فيهاش حاجه اهي، واجي على ظاهر الخف من فوق كده مره واحده بس خلاص. مسح اسمه ايه؟ مسح، ما اسموش غسل. تلاقيه يمسك الماء ويحط في شرابه كده، حول ولا قوه الا بالله.
من اول الصوابع لحد ما اطلع
من مشط الرجل كده هو لغايه نصف لغايه الكعب كده فوق بعد القدم كده، مره واحده بيمينك على رجلك اليمين مفرجا اصابعك، وبعدين بالشمال على رجلك الشمال مره واحده. ده المسح للمقيم يوم بليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن، ولا ينزع الخف او الجورب الا من جنابه. يبقى غسلنا القدم اليمنى ثلاثا، نعم نغسل القدم اليسرى ثلاثا، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقل من يذكر هذا الذكر الذي بين النبي فضله فقال: من قالها عقب الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال النبي. فجلس النبي يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة كما بينت لكم الآن. ثم قال: ثم استقبل القبلة. وقبلتنا بيت الله الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومن رحمة الله بنا أن من كان في البيت يبقى القبلة عين الكعبة، أما من كان خارج البيت يكفيه الجهة، عشان ما يجيش واحد يمسك لك بقى بالريش. أصل القبلة عندكم فيها كده نص سنتي، يا أخي اسكت الله يهديك ولا تحدث فتنا في المساجد. وهذا إن دل إنما يدل على جهلك المركب. خارج مكة يكفينا الجهة، لا دعيه بالشعرة. يا أخي الله يهديك، أين جهة الكعبة؟ هنا. إذن نحن هنا. جد بقى مش عارف كده سنة لا حرج، ما دمت فين؟ في الجهة. يسروا ولا تعسروا، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه، أو كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذا نقول: لا يتكلم في الدين إلا من كان به عالما. والله يا إخوة المحنة التي تعيشها الأمة، لأن الكثيرين ممن يتكلمون في الدين ليسوا من أهل العلم، ودي قضية خطيرة قوي، فلا بد أن ننتبه. لا يتكلم في الدين إلا أهل العلم. أنت محب اتكلم في الواضحات فقط، ما تتكلم في فتوى، اسكت خالص، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. قل للناس: يا جماعة الصلاة صلوا، ربنا يبارك لكم، دي الصلاة فرض، دي واضح. يا جماعة الله يكرمكم الصيام، حافظوا على الصيام، دي واضحة. لكن يجي يسألك حكم الصلاة اسكت، ما دمت ما تعرفش. يقول لك حكم تارك الصلاة وتفصيل العلماء، وانت مش من اهل العلم، اسكت. قل له: اسألوا اهل العلم، ما تسألنيش انا، مانيش من اهل العلم. انظر الى قول السلف، قالوا: ومن تكلم في العلم وليس من اهله فأصاب فهو آثم. الله أكبر. يعني إيه؟ مانيش من أهل العلم واتكلمت في مسألة علمية وجات صح، تعال نقول لك خبط كده وجات معاه كده، آسف. لماذا؟ لأنك تكلمت فيما لا تحسن، فإثمك أنك تكلمت في العلم بغير علم. وانظر لحديثنا: كذب المنجمون ولو صدقوا. منجم إن جات مرة معاه كده وكذلك من تكلم في العلم بغير علم. فننتبه لهذا.
والله يا إخوة لو علمنا التبعات لأغلقنا الفم وما تكلمنا. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما كان يكثر الصمت، وهو من حبر الأمة وفقيهها، الذي قال عن نفسي أخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن ما بيني وبينه أحد، أي من المخلوقين، وما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيمن نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تنال المطايا لركبت إليه. وكان يكثر الصمت. سألوه لماذا تكثر من الصمت؟ قال إن لساني 7 إن تركته أكلاني. لساني ده 7 أسد يأكلني لو سبته كده يتكلم في كل شيء، فلابد أن نضبط اللسان. امسك عليك لسانك، هكذا قال النبي لمعاذ، امسك عليك لسانك. فلابد في العلم ألا يتكلم أحد بغير علم. يبقى عندنا الجهة تكفينا، ونبطل تنطع، ونبطل فتن ومضلات الفتن وشق صفوف المسلمين في المساجد. الناس مجتمعين يجي ده لازم ايه المتعالم ده، اصل انا حاسس كده ان القبلة دي مش مظبوطة، الناس بقالهم سنين بيصلوا، ما تسكت الله يهديك. روح يا عم اعمل بوصلة في بيتك هناك الله يرضى عليك، واسكت الله يهديك، اسكت الله يهديك. لازم نشق الصف ونتحزب انت عارف القاعدة تقول لك خالف تعرف، او في نوع من الناس دي كده يجي لك بالمسائل اللي سماها الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله المسائل الطبولية. طبولية؟ ايوة طبولية. انت عارف الطبلة بتعمل صوت عالي وهي فاضية من جوه هوا، اهو ده يعمل لك بلبلة والعملية فارغة خالص من شواذ العلم، واضح؟ فدي قضايا لابد ان ننتبه لها. فالنبي قال ثم استقبل القبلة فكبر لتكبيرة الإحرام، وسميت بالإحرام لأنه بها يحرم عليك أمور كانت مباحة قبل دخولك للصلاة، منها الطعام، منها الشراب، منها الكلام في أمر الدنيا، ممنوع خلاص لتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه هي الصلاة خلاص ستوب، ممنوع دنيا، أنت مقبل على الله عز وجل. ثم كبر، ثم اقرأ بأم الكتاب اللي هي الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، قصار الصور اللي انت حظه، سورة من السنن، وإلا ما عنديش فاتحة ولا عندي قرآن، حديث عهد الإسلام أو رجل أمي أو امرأة أمية لا تقرأ لا تكتب لا تحفظ لا تتمكن، ماذا يفعل؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي كيف؟ وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. الله أكبر على جمال الإسلام وجمال التشريع. يعني ايه يا عم الشيخ مانيش عندي الفاتحة؟ ولا يهم، صلي قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر حتى تتعلم الفاتحة، تبدأ تتعلم. لا عندي لا فاتحة ولا قرآن ولا تشهد، ولا يهمك، في مقام التشهد قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر حتى تتعلم. يكون عندك الجدة في البيت بسيطة جدا زي جدتي وجدتك، ما هيش حافظة شيء خالص، ما تعرف يا ابني نفسي صلي، ما تصلي يا أمي، صلي كيف يا ابني مانيش حافظة، ولا يهمك، قولي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وصلي يا حاجة ولا يهمك حتى تتعلمي. ونحاول نعلم برفق، ده بنسميه باب أصحاب الأعذار، وهذا ما لا يفطن له كثير ممن يدعون الالتزام، فيبدأ يشق على المسلمين ويضيق الواسع بسبب جهله
وعدم علمه بالأحكام. فالصحيح شيء، المريض شيء آخر، المسافر شيء آخر. وذلك يقول لك باب فقه أصحاب الأعذار، المسافر والمريض وأصحاب المكره وغيره وغيره، لهم أحكام في ديننا لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. قال: وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تطمئن وانت راكع. قال العلماء: حتى إن وضعنا كوبا من الماء على ظهرك أيها الراكع لا يسكب، لا يسكب. نجيب واحد كده راكع ونحط كوباية الماء دي على ظهره، لا تسكب. ليه؟ لأنه معتدل، معتدل. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في بعض الروايات حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ترجع تاني قائم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما قال النبي، بل ورد في الصحيح أن النبي علم أصحابه الصلاة فوق المنبر، يصلي على منباره صلى الله عليه وسلم، يقف على درجات المنبر فيكبر ويقرأ ثم يركع ثم يرفع، فإذا أراد أن يسجد عاد الكهكرة إلى الخلف ونزل من على المنبر وسجد على الأرض، ثم قام وقعد وسجد ثم قام إلى المنبر يقرأ، وهكذا يعلم أصحابه كيفية الصلاة وهو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهو اللي علمنا إن الصلوات خمس: صلاة الصبح ركعتان جهريتان، صلاة الظهر أربعا سرية، صلاة العصر أربعا سرية، صلاة المغرب ثلاثا الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية، صلاة العشاء أربعا الأولى والثانية جهرية الثالثة والرابعة سرية. وهو الذي علمنا صلاة المسافر قصر الرباعية إلى ركعتين، فده اسمه تفصيل ما أجمله القرآن. يبقى لما تقرأ قوله أقيموا الصلاة، كيف أصلي؟ نرجع للنبي عشان يعلمنا كيف نصلي. لذلك من يريدون هدم السنة يريدون هدم الإسلام، ومعظم من يتكلمون في إنكار السنة اسألهم أنت بتصلي؟ ده إن كان بيصلي، يعني إن كان بيصلي. طب بتصلي كيف؟ الفجر كما أقول لك ركعتين جهريتين، طيب موجود ده في القرآن؟ لا. طب جبت منين؟ مين اللي قال؟ النبي. طب ما أنت بتنكر سنته، ما أنت بتنكر السنة، يبقى كيف تصلي على السنة هكذا؟ يبقى بلاش تصلي. وإيش ضمننا على قولك يا مسكين؟ يقول لك أصلا أنا مش ضامن يكون الحديث ضعيف ولا، فاهم؟ شو بيدخل الناس من مدخل إيه؟ خير، قال يعني حريص على المنهج، وده نفس مدخل إبليس يا إخوة. إبليس دخل لآدم من مدخل الخير من مدخل الناصح الأمين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما يجي لك كده على الفضائحيات يقول لك احنا حريصين على تنقية الدين والتنوير، ما هو نفس المنهج الإبليس لهدم الإسلام. قال لآدم كده: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ في شجرة إن أكلت منها مش هتموت وتعيش مالك وفي سراء، الشجرة الممنوعة اللي ربنا منعه منها. الله أكبر، نفس المنهج. يبدأ يدخل من مدخل إيه؟ الناصح أمين حريص على الإسلام، لازم ننقي الإسلام وتجديد الخطاب الديني. خطاب ديني، ومين اللي هيجدده؟ أنتم، أنتم اللي هتجددوه ولا أهل العلم؟ يعني إيه تجديد خطاب ديني؟ كلمات ميعة لا ضبط لها. ماذا تقصدون؟ المقصد هدم الإسلام؟ نقول لك لا، إن كنتم تقصدون أن بعض الناس يتكلم بغير علم نحن معكم، يؤخذ على أيديهم ولا يتكلمون بغير علم، ويفتح المجال للعلماء الراسخين في العلم يعلم الناس الإسلام. مش مذيع تافه من الرويبضة هو اللي يعلم الناس الإسلام ولا يعرف شيء عن الإسلام.
طبعاً كلمة غير المغضوب عليهم.
طبعاً ما ليه؟ ما ده مشكلة. فنقول يا قومي إن الذي يريد هدم سنة النبي إنما يريد هدم الإسلام ولا فلاح له أبداً أبداً. الحريص على الأمة، الحريص على البلاد والعباد لا يقرب من الدين، لأن من أراد هدم ثوابت الإسلام جر هذا على البلاد والعباد الويلات والعقوبات. فوالله ما سبب البلاء والوباء والغلاء وما تعانيه الأمة من زعزعة أمن إلا بسبب الهجمة على الدين والتضييق على المسلمين. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. الفساد لا يتكلمون فيه، ولكن الإسلام الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي علمنا كيف نصلي السنة، فصلت ما أجمله القرآن. قال تعالى وآتوا الزكاة، ما قالناش القرآن أنصبة الزكوات وكيف تخرج وكذا وكذا. فجاء النبي يفصل ويبين ويوضح، فعلمنا ما يسمى بالحول الهجري للزكاة، وعلمنا زكاة النقدين، وإن المقدار في زكاة النقدين في الذهب 20 مثقالا، يعني حوالي 85 جرامات الذهبية. وعلمنا زكاة الفضة، ويقاس على النقدين الأوراق المالية. وعلمك المقدار اللي تخرجه كل سنة 2.5%، يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيه فقط. وعلمك موعد إخراج الزكاة، وعلمك الأنصبة والمقادير، بل وفصل وبين لك ما جاء به القرآن من الأصناف اللي توزع عليها الزكاة. يبقى جاءت السنة لتفصل لنا هذا المجمل. قس على ذلك الصيام، كتب عليكم الصيام، يجي السنة تعلمنا الأركان والواجبات والسنن والمستحبات فيما يتعلق بالصيام، وتعلمنا كيف يكون القضاء للمعذور من مريض أو حائض أو نفساء، وإمتى يكون القضاء وإزاي يكون على التراخي. إنما القرآن جاب الصيام إجمالا ووضح بعض الأحكام، تيجي السنة تفصل هذا المجمل. كذلك في الحج، وأتموا الحج والعمرة لله، وبدأ القرآن يذكر بعض المناسك، تيجي السنة تفصل وتتكلم عن المناسك إجمالا وتفصيلا وتحديدا أركان وواجبات وسنن ومستحبات، ويقول لنا النبي يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. يبقى اللي بيهدم السنة بيهدم إيه؟ الإسلام. يبقى الوظيفة الثانية من وظائف السنة بالنسبة للقرآن تفصيل ما أجمله القرآن. 3، تخصيص العام. تخصيص العام، بتيجي أحكام في القرآن عامة، تيجي السنة تخصصها، يعني إيه؟ بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، ده حكم عام. وفق هذه الآية يبقى جميع الميتة محرمة، جميع الميتة محرمة. حرمت عليكم الميتة والدم، وفق هذه الآية يبقى جميع الدماء محرمة. تيجي السنة تخصص العام ده، فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتيه قوم يركبون البحر، يقولون يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال لهم النبي هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. العشاء؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فكما ذكرت أن القرآن يأتي بأحكام عامة، فتأتي السنة فتخصص هذا العام. حرمت عليكم الميتة حكم عام، إذن وفق الآية جميع الميتة محرمة. فعندما جاء السائلون الذين يركبون البحر وسألوا عن حكم الوضوء من ماء البحر، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، أي يجوز أن تتوضأ من ماء البحر. الحل ميتته، إذن الحل ميتته تخصيص العام اللي ورد في قول تعالى: حرمت عليكم الميت. يبقى الميتة كلها محرمة إلا ميتة البحر، إلا ميتة البحر حلال. أيضا في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فده اسمه تخصيص العام، يبقى الحكم الميتة العام حرام إلا ميتتان، الحوت يعني السمك ميتة البحر، والجراد تعرفونه حلال أكله، ميتة حلال أكلها. طيب، والدم كله محرم، نعم، إلا دمان. خصص النبي الحكم بقوله: ودمان الكبد والطحال. الكبد دم نأكله، قال إيه؟ إن ده حلال. الطحال دم نأكله، إن ده حلال. أخرج من العام الوارد في قوله تعالى: والدم. فمن وظائف السنة بالنسبة للقرآن تخصيص العام. وذلك أقول لكم دائما: لا يتكلم في الدين إلا العلماء وأصحاب العلم والتأصيل. إن دي قضايا خطيرة جدا، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا أن يكون على علم بالعام والخاص، بالمطلق والمقيد، بالناسخ والمنسوخ. دي علوم عشان تفهم القرآن والسنة، فلا بد أن تكون هاضما لهذه العلوم. منش من أهل العلم أسكت، أسكت، فهم؟ نقول له أسكت، ما تتكلم أنت، أنت تتكلم في أمر الدنيا ماشي، دنياك، تتكلم في تخصصك الدنيوي، تكلم أنت متخصص فيه. إنما العلم له أهله، لا يتكلم في الدين إلا أهل العلم. طيب، من وظائف السنة بالنسبة للقرآن الوظيفة الرابعة: تقييد المطلق. في أحكام بتيجي مطلقة في الكتاب، تيجي السنة تقيدها. يعني إيه؟ بالمثال يتضح المقال. في باب الحدود يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نقف هنا، ده حكم مطلق. اليد لغة تطلق على هذه الآلة وهذا الطرف العلوي، حدود من أطراف الأصابع إلى الكتف، أدي اليد. طب الآية تقول لك: فاقطعوا أيديهما، يعني اقطع اليد كلها؟ تيجي السنة تقول لك: لا. فتيجي السنة تقيد لنا المطلق ده، فيجي النبي يعلمنا إن السارق إذا قطعت يده تقطع اليمنى، ومن الرسغ مش من الكتف. الرسغ يعني إيه؟ اللي هي الكوع والقرصوع، ده اللي فوق الكف ده فقط. يبقى جات السنة تعمل إيه؟ تقيد لنا هذا المطلق، إن ده حكم مطلق، مطلق اليد. إيه يعني اليد كلها؟ من الأصابع إلى الكتف، ده بنص القرآن. إنما تيجي السنة تقول لك: لا، هنقيد لك الحكم المطلق ده بأمر من الله، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليماته عليه. فالذكر قرآن وسنة، فالقرآن ينزل لك حكم مطلق وفي السنة يقيد. شوف جمال التشريع، لنعرف أهمية السنة وفيها رد على المشككين في السنة، وهو ده اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه،
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا شوف كلام النبي، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن والسنة، هذا الشبعان المتكئ على الأريكة يريد هدم السنة من مدخل الناصح الأمين القرآن. بس القرآن ثابت، إنما السنة أنا ما أدري هكذا. يا مسكين، قيد الله لسنة نبيه من يحفظونها حفظا، حتى وصلت إلينا بالتواتر نقية بهية شافية كافية. واضح؟ فدي قضايا لازم نكون على علم بها. يبقى السنة قيدت المطلق. نعم. الوظيفة الخامسة، وهي آخر وظيفة في هذا اللقاء من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، وهي حق التشريع. فإن ربنا جل جلاله أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم حق التشريع بقوله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتأتي السنة بأحكام لم تذكر تفصيلا في القرآن، منها الحديث الذي جاء عند أهل السنن بسند صحيح: أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب في يمينه والحرير في شماله فقال: ها إن هذين حرام على ذكور أمتي. وفي رواية: حل لإناثها. يبقى الذهب بالنسبة للرجال حكمه إيه؟ حرام. الحرير بالنسبة للرجال حكمه إيه؟ حرام. يا عم الشيخ ما فيش آية بتقول إن الذهب حرام. والله في آية بتقول كده يا عم الشيخ الله يهديه. وما فيش آية بتقول إن الإيه؟ والله في آية بتقول إن الحرير حرام. فين يا عم الشيخ؟ قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى أمر النبي هو أمر الله، نهي النبي هو نهي الله. فلما النبي يقول لك الذهب حرام على الذكور، يبقى ده قول مين؟ قول الملك العلام الذي قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى. وده شوف فقيه الأمة وحبر الأمة عبد الله بن مسعود، عندما جاءته امرأة تجادل تقول: يا ابن مسعود، بالنسبة للعن النامصة والمتنمصة أين أجده في القرآن؟ طبعا النامصة، انتوا عارفين النمص، ان المرأة ترقق وتحدد حواجبها او تزيل وترسم بالقلم، ماشي كده؟ دلوقتي الرجال بيفعلوا بالفتلة. اذا كان الحكم في حق المرأة محرم وفيه لعن، ما بالك بحق الرجال بمفهوم المخالفة اشد. يروح للمزين: اعمل لي بس بالفتلة كده وزبط لي. زبط ايه؟ الله يهديك. ويعمل لك ماسك أكنه عروسة في ليلة البناء، يا رب سلم. ماسك ماسك رجال. المهم، فالمرأة تجادل تقول: أين أجد النمص في كتاب الله؟ قال: في اقرأ القرآن فسوف تجدينه. ذهبت ثم عادت قالت: لقد قرأت القرآن كله فما وجدت آية تتكلم عن النمص. قالت مسعود: إن كنت قد قرأت القرآن فقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد لعن النبي النامصة والمتنمصة. إذا موجود في القرآن ولا لا؟ موجود ولا لا؟ ايوه. انت بتنام ولا ايه يا عم الشيخ رمضان؟ اصحى بقى الله يكرمك، احنا لسه ما قلناش حاجه. ولا
والواصله
والمستوصله. نعم احسنت، والواصله والمستوصله. تحط باروكه ولا تركب شعر مستعار؟ ها دلوقتي بقول لك بنجيب لك مش عارف بعض الاعلانات دلوقتي يقول لك بنجيب لك مش عارف شبكيه فرنسيه ولا بتلزق على القرعه تبقى يا سيد الله يهديك ما خلاص. اذا الله تعالى اعطى نبيه حق التشريع، ومن هذا الحق ان النبي حرم علينا لحوم الحمر الانسيه، اكل الحمير اللي الان عايزين يحللوها، اصل احنا اكتشفنا ما فيهاش ضرر. ايه يا اخويا؟ والله اهل التخصص قالوا لنا ان لحم الحمير مش مضر. طيب النبي قال حرمت عليكم لحوم الحمر، الحمر الاهليه. وخلي بالك لا يحرم الله ولا يحرم رسول الله شيئا الا وفيه المضره، لان التشريع جاء من اجل مصالح العباد، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. وذلك حرمت الحمر الإنسية في عام خيبر. الصحابة كانوا في أشد الحاجة للمال والطعام، وكانوا في شدة الجوع، وبعد حصار طويل ليهود خيبر وتم النصر والفتح، جاءوا إلى الحمر الإنسية وبدأوا يدبحوا ويصلخوا ويزبطوا ويجيبوا القدور ويحطوا الحمر لحومها في القدور وعلى النار، وبدأت المياه كده تغلي وتنضج الطعام، وخلاص الأكل خلاص على وشك النضج مع شدة الجوع. فجاء البشير يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. فقام أصحاب رسول الله بكفء القدور من على النار بما فيها استجابة للأمر. هكذا كانوا رضي الله عنه، وقالوا سمعنا وأطعنا. نعم، إنها رجس. نعم، الحمر رجس، فمن تهاون وتساهل وأطعم الناس الحرام يا ويله يا ويله، تبعات وتبعات أمام رب البريات جل جلاله. فمن يتساهلون في إطعام الناس الحرام كسبا لدنيا أو عرض زائل يا ويلهم، كما قال قائلهم أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. الليلة تكلمنا عن وظيفة السنة بالنسبة للقرآن، وعلمنا ملخصا لما ذكرنا أن من وظائف السنة تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن، وفصلنا اثنين أن من وظائف السنة بالنسبة للقرآن تفصيل مجمل القرآن، ثلاثة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن تخصيص العام، أربعة من وظائف السنة من القرآن تقييد المطلق، خمسة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن التشريع، حق التشريع للنبي الأمين بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن قدر بقاء وكان لقاء. هنواصل مع قول نبينا في حديث عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.